الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد وقفنا بحمد الله وتوفيقه على الحديث 66 من أحاديث بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 66 عن علي ابن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد، ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، إذا صح، من جهة أنه يبين الأصل العظيم في تعامل الإنسان مع الناس، وهو أنه لا يتدخل فيما لا يعنيه. نعم.
قال: الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان، وهو شرائع الدين الظاهرة والباطنة. والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها، بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعم ما ذكرنا. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال، المنهي عنها نهي التحريم أو نهي كراهة. فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني من قول وفعل، والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال، والله أعلم.
هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه موصولا، وحديث علي بن الحسين رحمه الله مرسلا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هو على ما ذكره الشيخ يدل على أن الناس في الإسلام على قسمين: قسم يقال حسن إسلامهم، وقسم يقال ساء إسلامهم. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ إنما يكون الإحسان بالأخذ بالشريعة ظاهرا وباطنا، والإساءة بترك الواجبات الشرعية الظاهرة أو الباطنة، أو بارتكاب المحرمات الظاهرة أو الباطنة. ويحتمل الحديث معنى آخر، وهو كما قال الشيخ من جوامع الأخبار على وجازة لفظه، لكن معناه كثير. فمن معاني هذا الحديث: من حسن إسلام المرء، أي من إحسانه في الإسلام ومن إتقانه للدين، أنه يترك ما لا يعنيه. فمن هنا ندرك أن الإنسان الذي يريد المتانة في الدين ويريد الإحسان في الدين ويريد أن يكون دينه محفوظاً مصوناً يترك ما لا يعني، وهذا يشمل يترك ما لا يعنيه يشمل المحرمات، فإنها لا تعني الإنسان بل يجب البعد عنها، والمكروهات فيكره قربانها، والمباحات التي فيها توسعة فإنها لا تعني الإنسان، ويدخل في تركه ما لا يعنيه من أحوال الناس ومن أقوال الناس ومن أفعال الناس. وهذا الحديث بمفهومه يدل على أن من اشتغل بما لا يعنيه أساء فيما يعنيه، وأن من اشتغل بما يعنيه أحسن فيما يعنى به، وكان ذلك أحسن في حقه وأحسن في دينه وأحسن للناس. ولو أن الناس تركوا ما لا يعنيهم لاستغنوا عن كثير من القيل والقال وعن كثير من المنازعات فيما بينهم. فهذا حديث عظيم ومعانيه جليلة، وما ذكره الشيخ إنما هو غيظ من فيض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث 67 عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي.
هذا الحديث من جوامع الكلم في جهة الآداب، وهو أن أحسن العطايا ما تعلق بالآداب، فإذا أردت أن تعطي إنسانا عطية فقدم الأدب، وإذا أردت أن تعطي ابنك عطية فقدم عطية الأدب، فإن الأدب من أحسن العطايا. نعم.
قال: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذا وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. والنحل هي العطايا والإحسان.
النحل أو النحل. نعم.
قال: والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لأولادهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات، وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم شهادتك. حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك، وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
هذا الحديث كما قال الشيخ نص في أن النحل أو العطايا والهبات أنواع ألوان وأشكال، والوالد كما هو معلوم سواء كان أما أو أبا فهو يعطي ولده العطايا والهدايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين بأنه ينبغي له أن يهتم بالنحل التي تجمل خلقه وتحسن أدبه. ما نحل والد، أي ما أعطى ما أهدى والد ولده من نحل أو من نحل، الصواب من نحل بضم النون، أي من عطية أفضل من أدب حسن. وما هو الأدب؟ الأدب كما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، استعمال الحسن من الأعمال والأقوال مع ذي المقامات. استعمال الحسن من الأعمال والأقوال مع ذي المقامات، فتستخدم مع الله عز وجل أحسن ما يليق بحالك وأنت عبد مع ربك، وتستعمل معه أفضل الأقوال، وهكذا مع نبيك صلى الله عليه وسلم، وهكذا مع والديك، وهكذا مع ولاة أمرك. فالأدب الحسن كما قال العلماء رحمهم الله، الأدب الحسن هو الخلق، حسن الخلق. وحسن الخلق دربة يدرب عليها الولد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى. ومع الأسف الشديد نرى في أيامنا هذه أن الآباء والأمهات يهتمون بآداب أولادهم فيما يتعلق بكثير من الأمور والمجريات والأحوال، لكن يهملون الآداب المتعلقة بالدين. فيتعلم الولد كيف يلبس للمدرسة ويتجمل، ويتعلم الولد كيف يجلس للأصحاب أو معهم في الديوانية، ولكن لا نعلم أولادنا كيف يجلسون في المساجد، كيف يتأدبون مع القرآن، كيف يتأدبون مع الله، كيف يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قليل ونادر أن نعلم أولادنا كيف يتأدبون مع الصحابة، مع العلماء، أو حتى مع الأمراء والأكابر، وهذا غلط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. والأدب الحسن زينة للأولاد، وكل والد يبحث عن زينة لأولاده، فلا زينة أحسن من أن تلبسهم بالآداب. فإن الثياب تبلى والجمال يذهب لكن الآداب تبقى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصل في بيان الأصحاب، أصل في بيان الأصحاب. نعم.
قال: اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك إما بهبة أو بعوض، وأقل ذلك مدة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة المسك. فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر.
نعم.
فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك ومحبته لك. وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم. وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، وحسب المرء أن يعتبر بقليله وأن يكون على دين خليله. وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكرنا، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم. فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته لعبده أن يبتليه بصحبة الأشرار. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه ذلك أجمع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
هذا الحديث فيه قياس بديع عجيب، يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المقايسة والمماثلة بين صاحب الصالح والصاحب الفاسد. مثل الجليس الصالح الذي به يعتبر الإنسان ويقاس عليه، والجليس السوء كحامل المسك بالنسبة للأول. وهذا فيه أن من يحمل الشرع في قلبه، وأن من يكون مؤمنا تاما فإنه كحامل المسك، فإن كان المسك يطيب البدن فإن الدين والعلم يطيب النفس والبدن. ونافخ الكير، المقصود بالكير هنا الحديد الذي ينفخ في الحديد، والذي ينفخ في الحديد حتى يصبح الحديد حميما ساخنا حارا ليلويه، هذا شغل الحداد. فحامل المسك لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة: إما أن يحذيك يعطيك بدون أن تسأل، وإما أن تبتاع منه بمقابل، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذه الأحوال الثلاث. وبهذا ندرك أن الجلساء والأصحاب الصالحين إما أنهم يبادرون بالخير، وإما أنهم يبادلون الخير. وإذا لم يحصل مبادرة ولا مبادلة فإنك لن تجد منه إلا الخير، ولو بدون المبادرة والمبادلة لن تجد منه إلا الريح الطيبة. ولهذا لو تنتبه إلى هذا التقسيم تجد أن الجليس الصالح يحذيك ويدفعك للصالحات ويرغبك في الصالحات ويكفك عن السيئات، هذا حال الجليس الصالح. ولهذا قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الجليس الصالح يحثك على العبادة والطاعة، يحذرك من المخالفة، وإذا لم يحصل منه هذا ولا هذا لن تجد منه إلا الخير، فلن تجد من جهته أمرا سالما. أما نافخ الكير وهذا جليس السوء يحصل منه أمران: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذلك قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما سألتم أنفسكم لماذا الأخلاء يكون بعضهم لبعض عدو في ذلك اليوم؟ انظروا إلى حال من اجتمعوا على الشر في الدنيا، فإنك تجدهم أعداء في الدنيا إذا ما فضحوا قبل الآخرة. فمثلا لو خمسة أو سبعة اشتركوا في قضية نصب واحتيال ومسكتهم الدولة، فكل واحد منهم يلقي اللوم على الآخر، كل واحد منهم يلقي اللوم على الآخر، فتجد العداوة بينهم في الدنيا قبل الآخرة. أما يوم القيامة فإن العداوة بينهم أظهر وأظهر، فضعيفهم يقول: كبيرهم الذي غرني، وكبيرهم يقول: ما كان لي عليه من سلطان، وكل واحد يتمنى للآخر العقوبة الشديدة، هذا حاله. فهذا حديث عظيم ينبغي علينا أن ننظر إلى أصحابنا وأن نتقرب من الصالحين منهم وأن نبتعد عن الطالحين منهم. وهكذا نعلم أولادنا على أهمية الصحبة الصالحة، فإن أبا بكر انتفع بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس من أقاربه،
وأبو لهب تضرر بصحبته لأبي جهل مع أنه ليس من أقاربه. لهذا ينبغي للإنسان ينتبه. ولما كانت امرأة فرعون قالت قرة عين لي، صار قرة عين لها، وهذه من آثار الصحبة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أصحابنا وإخواننا لنا وأن يصلحنا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه.
هذا الحديث أصل في باب التحذير، هذا الحديث أصل في باب التحذير، لذلك كان من جوامع الأخبار فأورده الشيخ رحمه الله. نعم.
قال: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع في شيء منها فإنه في الحال يبادر إلى الندم والتوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه فيه أول مرة. وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغبه فيها ويحزنه لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر إلى النزوع عنها ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه. وفي هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها، والأسباب الضارة ليتجنبها. ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب
الريب
على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا فإن من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. وفي الحديث: الأنات مع الله
من الله من الله
أحنا. وفي الحديث: الأنات من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، والله أعلم.
هذا الحديث كما ذكر الشيخ يعني أصل عظيم في أن المؤمن هو الذي لا يلدغ من جحر واحد مرتين. طيب المسلم يمكن يلدغ من الجحر واحد 20 مرة ويرجع له، هذا فيه دلالة أن المؤمن كيس فطن، وأنه يفكر في مصلحة آخرته. فإذا كان سلك طريقا فوجد في هذا الطريق ضعفا إيمانيا، لا يسلك هذا الطريق مرة أخرى. إذا باشر شيئا كان هذا الشيء سببا في وقوعه في المعاصي، لا يباشره مرة أخرى ويبتعد عنه كل البعد. إذا صاحب إنسانا فوجد في صحبته نقصانا في دينه، لا يصحبه مرة أخرى. هذا معنى الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لكن مع الأسف أصبح كثير من أهل الدنيا يستخدمون هذا الحديث في أمورهم الدنيوية، إذا ما خسر مرة من فلان ولدغ من فلان قال لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرة، ما في إشكال هذا صحيح، لكن الحديث أصلا ورد على سبيل العموم، فينبغي على العاقل أن يكون فطنا. يعني أنت الآن رأيت أن السهر يؤخرك عن صلاة الفجر، إذن لا تلدغ من السهر، لا تجي الليلة بعدها بعد تسهر، لا، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. عرفت أن النوم على هذا الفراش الوثير يطوف عليك العبادة والطاعة، لا تنام على هذا الفراش الوثير، تنام على الخشب. ليش؟ حتى لا تلدغ، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. عرفت أن ذهابك للمكان الفلاني يفوت عليك صلاة الجماعة، لا تذهب. عرفت أن سيرك في المكان الفلاني يفوت عليك الدرس، لا تذهب. فهذا حديث عظيم في أهمية معرفة الأسباب والحرص على الأسباب النافعة المعينة على الخير، والحذر من الأسباب الضارة التي توصل إلى الشر، وأن السبب الذي يكون موصلا إلى الشر لا ينبغي للمسلم والمؤمن أن يباشره مرة أخرى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكتفي بهذا القدر، نلتقي الثلاثاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.